أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المعنى الحرفي، وصلنا إلى هذه الفقرة. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها. في المرحلة الثانية هذا الكلام، أنه هذا التكثر الموجود بالنسبة للنسبة باعتبار أنه عندنا تغاير الطرفين، هذا التغاير إما يكون من حيث الذات أو من حيث الموطن. فهنا يقول أنه ما دام النسب متكثرة أو النسبة متكثرة، فلا يمكن انتزاع الجامع الذاتي الحقيقي بين هذه النسب. والدليل على ذلك، الآن سوف يطرح الدليل على عدم وجود الجامع الذاتي بين المعاني الحرفية. فالمعنى الحرفي لا يشتمل على جامع ذاتي من خلال النقاط الثلاثة التالية. النقطة الأولى، حينما نقول الجامع بين الأفراد، الجامع على قسمين: الجامع الذاتي الحقيقي والجامع العرضي. الجامع الذاتي الحقيقي هو الأمر المقوم للأفراد الداخل في حقيقة هذه الأفراد. مثلا الإنسان جامع ذاتي بالنسبة لمحمد وعلي، فيوجد جامع ذاتي، وهذا الجامع الذاتي يكون مقوما لأنه يعتبر نوع، والنوع يقوم نفس الأفراد لأنه داخل في حقيقة الأفراد. النوع الثاني الجامع العرضي، وهو الأمر الخارج عن حقيقة الأفراد، مثل حينما نقول الأبيض جامع بين الورقة والقطن، هذا جامع ولكن جامع عرضي، لأنه لا يدخل في حقيقة هذه الأشياء، لا أنه نوع ولا جنس ولا فصل، وإنما من العرضيات. إذن حينما نقول الجامع يعني جامع ذاتي حقيقي أو جامع عرضي. خلنا نقرأ نقطة نقطة هنا. كلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، يعني بين أفراد النسبة بالحمل الشايع. يعني وايد عدد فيه متكثر متعدد، يعني ليش؟
واحد الموطن؟
لا، التكثر بالنسبة الكتاب للرفع النار في الموقد، الأمثلة يعني.
الأمثلة إذا صار هو اثنين اختلفوا، يعني
الشيء يقول 100؟ لا، الأمثلة يعني مثل النار في الموقد، العصفور في القفص، الكتاب في الدرج، الكتاب في مثلا الحقيبة، كل هذه الأمثلة راح تتكثر وايد. متكثرة تعتبر الكثيرة، الأمثلة ما لها حد.
لا
احنا الان النظر التكثر حتى لو اثنين يكون متكثر ما يفرق، فاحنا نقول انه العدد لا يحصى، يعني تقدر تجيب وايد امثله على فيه
كثرتها ما يزيد الاستحاله، يعني من صار اثنين استحاله.
احنا الحين نظرنا الى التكثر مو الاستحاله، الان التكثر.
وكلما تكثرت النسبه
على احد هذين النحوين، على النحو الاول او على النحو الثاني، نعم، حتى لو كان اثنين عندك، حتى عندك ثلاثة، فيستحيل حتى بطريق أولى إذا زاد العدد هم راح يستحيل.
يعني ما له معنى خاص، يعني كلما تكثرت النسبة
استحيل. يعني كلما تكثرت في مقابل الواحد.
في مقابل.
أين؟ يعني في مقابل أنه لو لم تتكثر، يعني قدرنا نجيب الجامع بينهم اللي هو واحد راح يصير. مثل الإنسان الجامع بينهم الإنسان. يعني مفهوم الإنسان ومفهوم الإنسان واحد مو متعدد، لكن النسبة بالحمل الشائع متكثر متعدد. فالنقطة الأولى وذلك إذا عرفنا ما يلي أولا أن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، هذا إذا كان الجامع على نوعين، الجامع الذاتي خلافا للجامع العرضي، هذا النوع الثاني للجامع إذا كان جامع عرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات. المثال الأول يعني مثال الجامع الذاتي، الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، ومثال الثاني يعني الجامع العرضي الأبيض بالنسبة إليهما إلى زيد وخالد. ثانيا، نحن حينما نقول الجامع كيف يمكن لنا أن ننتزع الجامع، يعني شلون نجيب الجامع، فنقول الجامع يأتي عن طريق حفظ ما به الاشتراك وإلغاء ما به الامتياز. أنت بتأتي إلى زيد وخالد، كيف نستخرج الجامع منهما؟ تحذف اللي فيه امتياز بينهم مثل الطول، الوزن، اللون، العرض، هذه الأمور الزائدة، وتأخذ الشيء المشترك يعني ما به الاشتراك، فكأنه تنزع عن زيد وخالد أو تقشر زيد وخالد إلى أن تصل إلى هذا الجامع. فإذا كان الإنسان هو الجامع بين زيد وخالد، هذا الإنسان تقدر تحط له لون، تحط له وزن، تحط له طول، رح يصير زيد. شيل هذه الصفات الزائدة رح نصل إلى الحقيقة المشتركة بين زيد وخالد اللي هو الإنسان. إذن حتى يمكن لنا أن نأتي بالجامع أو ننتزع الجامع، نأخذ ما به الاشتراك ونلغي ما به الامتياز، امتياز كل طرف على الطرف الثاني. إذن نأخذ الجهة الذاتية المشتركة بين زيد وخالد. فالنقطة الثانية، ثانيا أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز، فيشتركون أو يشتركان في الإنسانية ويختلفان في الطول والوزن واللون والصفات العرضية الأخرى. النقطة الثالثة، الآن نطبق على الجامع الذاتي بين النسب، هل يمكن أن نأتي بهذا الجامع الذاتي بين النسب؟ نقول هل يوجد بين النسبة في المثال الأول مع النسبة في المثال الثاني، هل هناك مشترك بينهما أو لا؟ كل مثال يمتاز عن الطرف عن المثال الثاني، وإذا ألغينا ما به الامتياز بعد ما عندي نسبة. فالمثال الأول مع المثال الثاني هل هناك حقيقة مشتركة بينهما؟ نقول النسبة يعني العلاقة بين طرفين، فإذا حذفنا الطرفين بعد لا توجد علاقة، لأن العلاقة ما معلقة بالهوى، النسبة بين شيئين. فالمثال الأول يمتاز أنه بالنار والموقد، المثال الثاني يمتاز بأنه بين الكتاب والدرج. إذا حذفنا ما به الامتياز لا يبقى عندي نسبة، لازم يكون أكو طرفين حتى يكون أكو نسبة.
لازم في تشابه الوجدان، نحس إن في شيء مشترك.
نعم، أكو بالمعنى المفهوم اللي هو مفهوم النسبة الظرفية اللي هو معنى اسمي. إحنا الآن نظرنا بالحمل الشايع، نعم بالحمل الأولي رح يجي بعد شوي أنه جامع عرضي هذا، وإحنا نظرنا الآن كلامنا إلى الجامع الذاتي، أكو جامع عرضي اللي هو مفهوم النسبة الظرفية لكن هذا معنى اسمي، وهذا جامع عرضي لأنه مو من الذات.
يعني حتى الإنسان ما يمكن يجتمع بين يعني زيد وخالد في
هذا السؤال، لا ما تقدر الآن الإنسان تقدر قشر زيد رح يصير آخر شيء عندك اللب اللي هو الإنسان، وقشر عمرو خالد توصل آخر شيء حق شيء اسمه إنسان فيه، لكن بالنسبة للنسبة شيل الطرفين بعد ما عندك نسبة، لأن النسبة العلاقة بين طرفين.
حتى الإنسان شيخنا إذا قشرناهم هذا يصير شيء وهذا شيء، ما في ربط بينهم،
هذا إنسان إنسان،
الحال معنى الحال
لا، لأن هذا معنى اسمي، تقدر تسيب المعنى الاسمي المشترك. أما في المعنى الحرفي أنت تبي معنى حرفي مشترك، يعني حتى يكون من الذات مو صفة عرضية، من نفس الذات. نقول الذات ما تبقى إذا حذفت الطرفين.
نفس الشيء لما تشيل منه كل شيء ما يبقى.
يبقى إنسان. يبقى آخر شيء هذا اللب. اللب هو الإنسان. هذا إنسان موجود، أنت تحط له شعر وتحط له لون وتحط له كذا. لا، إنسان كمشترك حقيقة مشتركة بينه في المفهوم، في الإنسانية مشتركين. هذه الحقيقة راح يصير مفهوم ذهني. الآن بالنسبة لي النسبة اللي هو على نحو المعنى الحرفي، نبي نخليه روح للذهن لكن جامع ذاتي مثل الإنسان. نقول ما تقدر، أكو جامع عرضي. نعم، مفهوم النسبة اللي هو معنى اسمي هذا جامع عرضي مو جامع ذاتي، وإحنا كلامنا في الجامع الذاتي يعني المقوم له مو العرضي مثل الأبيض. نعم، الأبيض ممكن يكون بين الورقة مثلا، بين الإنسان والحجر، مع أنك تباين نفرض حجر أبيض والإنسان أبيض، أكو جامع بينهم لكن جامع عرضي. إحنا كلامنا الآن في الجامع الذاتي. فإذا في الجامع الذاتي بين المعنى بين النسب مثل نسبة الظرفية بالحمل الشائع لا يوجد جامع ذاتي، لأنه يقصد بالجامع الذاتي ما يكون مقوما للشيء لحقيقة الشيء، وحقيقة النسبة متقومة بالطرفين. فإذا حذفنا الطرفين بعد ما عندي شيء، هذه النسبة غير موجودة. النسبة على نحو المعنى الحرفي مو على نحو المعنى الاسمي. على نحو المعنى الحرفي النسبة نسبة بين طرفين متقومة، النسبة بطرفيها. فإذا حذفنا الطرفين ما عندك نسبة، يعني ما تكون النسبة معلقة في الهواء لأن النسبة مندكة بين الطرفين. فإذا حذفنا الطرفين معنى ذلك أنه لا يوجد عندي نسبة، يعني ما عندي ذات لهذه النسبة، وذات النسبة متقومة بالطرفين. تحذف الطرفين ما عندك شيء. فهنا إذا بعد ما تلغي الامتياز ما بينهما لا يبقى شيء حتى نقول إن هذا جامع ذاتي. فلا يوجد جامع ذاتي بين النسب على نحو المعنى الحرفي. في كلمة في نبي نأتي بالجامع الذاتي لفي اللي هو المعنى الحرفي، نقول لا يوجد جامع ذاتي. نعم يوجد جامع عرضي أنه النسبة الظرفية، مفهوم النسبة الظرفية اللي هو المعنى الاسمي، والمعنى الاسمي لا يكون هو الجامع الذاتي للمعاني الحرفية. نعم يكون جامع عرضي للمعاني الحرفية. لذلك يقول ثالثا أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض إنما هو أطرافها، يعني الامتياز يكون بالأطراف ولا يوجد اشتراك، لأن اشتراك الأشياء تكون في الأشياء الموجودة بنفسها لا بغيرها. الشيء الموجود بنفسه يمكن أن تأتي بشيء مشترك مع شيء موجود آخر، ولكن إذا كان الشيء موجود بغيره فإذا ذهب الغير فلا يبقى هذا الشيء. أي أنها يعني أي أن النسبة في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا يعني ولو يمكن تعقلها لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. احنا قاعد نفترض ان النسبة متقومة ذاتا بطرفيها، اذا لا يمكن تعقلها بدون طرفيها. اذا كان يمكن تعقلها بدون طرفيها صار معنى اسمي مو معنى حرفي. وعلى هذا الاساس نعرف ان انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو يعني والامتياز هو الطرفان لكل نسبة، والامتياز يكون بالطرفين. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا، لأنه بعد إلغاء الطرفين لا يوجد عندي نسبة على نحو المعنى الحرفي. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، وإن كان بينها جامع عرضي اسمي هو نفس مفهوم النسبة الظرفية اللي هو معنى اسمي. هذا المعنى الاسمي جامع عرضي، وكلامنا في الجامع الذاتي، والجامع الذاتي لا يمكن، لأنه بعد إلغاء الطرفين لا يوجد عندي نسبة على نحو المعنى الحرفي. إذن ما دام ما عندي نسبة على نحو المعنى الحرفي، فأنت تريد أن تأتي بجامع للا شيء، ما عندك شيء حتى تأتي بالجامع الذاتي لهذه النسب. المرحلة الثالثة، الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. شنو معنات الوضع العام والموضوع له الخاص؟ يعني أن الواضع يتصور عنوانا عاما مشيرا إلى أفراده، ويضع اللفظ بإذاء الفرد الملحوظ من خلال العنوان. إذن عنده عنوان الواضع، لكن لا يضع لهذا العنوان العام، وإنما يأتي إلى الفرد ويضع اللفظ لهذا الفرد الملاحظ من خلال العنوان. مر عليكم بالحلقة الثانية مثال الحروف، مثلا كان في ذاك الوقت الكلام هل الوضع عام والموضوع له عام؟ على رأي صاحب الكفاية شنو راح يصير الوضع؟ وضع عام والموضوع له عام، لأنه قال عندي جامع، أو أنه يوجد اتحاد في المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، فتقدر تحط الوضع العام، عفوا الموضوع له العام. لكن على الرأي أنه يختلفان، فالوضع يكون وضعا عاما والموضوع يكون له وضعا خاصا. بالنسبة للمعاني الاسمية، الآن حينما تتصور الإنسان مفهوم الإنسان وتريد أن تضع لفظا، هذا من أي نوع؟ الوضع عام والموضوع له عام، لأن الإنسان نفسه عام، وتضع لفظا بإزاء هذا العام فيصير الوضع عام والموضوع له عام. الوضع خاص والموضوع له خاص، شنو مثاله؟ زيد، مثل زيد، زيد خاص وتضع له لفظ خاص اللي هو زيد. لفظ زيد مو المشترك بين الزيود، وإنما زيد هذا المتشخص اللي عند له صفات متشخصة فردية. لفظ الجلالة والموضوع له خاص، نعم قد يكون من هذا الباب، نعم أنه لا ينطبق على غيره. طبعا بالنسبة لرأي صاحب الكفاية يكون الوضع عام والموضوع له عام، لأنه هناك اتحاد، ويمكن أنه ننظر إلى في مثلا على أنه عام، مو أنه فقط بوجود الطرفين، لأنه يوجد اتحاد بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. أما على خلاف رأي صاحب الكفاية، فما دام أنه لا يوجد جامع ذاتي بين النسب من النقطة السابقة، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بخصوصها، لكن النسب كثيرة حسب الأمثلة، فنحتاج إلى جامع عرضي مشير إلى الأفراد، والجامع العرضي مفهوم النسبة الظرفية مثلا في يصير هو الجامع، هذا العنوان العام اللي راح ننظر له النسبة الظرفية. لكن حينما نأتي إلى الأمثلة نجد النار في الموقد، فراح يصير عندي وضع للنار في الموقد، يعني النسبة الموجودة بين النار والموقد. النسبة الثانية يصير الموضوع له العلاقة بين الكتاب والدرج، العلاقة الثالثة. إذن راح يصير الوضع الموضوع له راح يكون، نعم وإن كان نظرنا من العنوان العام، لكن حينما نأتي إلى الأفراد راح نأتي إلى كل فرد فرد، لأن النسبة الموجودة في المثال الأول تختلف عن النسبة الموجودة في المثال الثاني. الجامع جامع اسمي نعم، ولكن النظر إلى نفس الموضوع له، فالموضوع له في المثال الأول يختلف عن الموضوع له في المثال الثاني، يختلف عن المثال الثالث والرابع وهكذا. إذن عندنا تصور عام اللي هو الجامع العرضي، مفهوم النسبة الظرفية، ولكن الوضع وضع اللفظ يكون بإزاء هذا الفرد الملحوظ من خلال العنوان العام، فيكون اللفظ موضوعا لمصادق النسبة، يعني النسبة بالحمل الشائع. عندي عنوان عام لكن الوضع يكون العلاقة الأولى تختلف عن العلاقة الثانية، فنضع للفرد الأول لأن الفرد الأول نسبة بين كتاب ودرج، المثال الثاني النار والموقد، ما تقدر تأتي بالعلاقة الأولى اللي هو بين النار والموقد تجعلها مع الكتاب والدرج لأن النسب مختلفة والعلاقات مختلفة. إذن راح يصير الوضع عام والموضوع له خاص، يعني نظرنا إلى الأفراد والمصادق حين الوضع. طبعا النسبة وضع العام اللي هو الجامع العرضي اللي هو النسبة الظرفية على نحو المعنى الاسمي مثل الأبيض. الوضع العام هذا العنوان المشير، العام يعني العنوان المشير، لكن الوضع وين راح يصير؟ للمصادق للأفراد.
لا حتى الحرف من
مثلا، لا من اللي، لا النسبة من اللي يتعبر في اللي تعبر عن علاقة بين النار والموقد،
هذا
الوضع
عام،
هذا الوضع الخاص الموضوع له خاص. يعني الوضع العام، العام يعني العنوان، الوضع عام يعني العنوان. نأتي للعنوان نقول النسبة الظرفية. الآن لما أبي أحط اللفظ ما أحط للنسبة الظرفية، لأن النسبة الظرفية معنى اسمي وانت تبي تخلي للمعنى الحرفي، فراح تجيب المثال الأول تقول نسبة بين النار والموقد، الثاني نسبة بين، استعملنا فيه كنسبة بين نار وموقد، المثال الثالث نسبة بين مثلا الكتاب والدرج، المثال الثالث بين العصفور والقفص، كل نسبة مختلفة عن النسبة الثانية، يعني كل نسبة تختلف عن النسبة الثانية إيجابية، إذا كان في مرحلة الكلام تقصد يعني، وأما ذاك الإيجابية أنه في الذهن يوجد مصداق حقيقي. الآن إحنا كلامنا في العالم الخارجي يعني من خلال الأمثلة، فالموضوع له في المثال الأول يختلف عن الموضوع له في المثال الثاني لأن العلاقة مختلفة. النسبة الموجودة في المثال الأول تختلف عن النسبة الموجودة في المثال الثاني. أنت ما تنظر إلى خصوص فيه بدون طرفين، لأن فيه ليس له معنى إلا من خلال الطرفين. فلما أنت بتحط الآن اللفظ للمعنى الأول يختلف عن اللفظ للمعنى الثاني، يختلف عن اللفظ عن المعنى في المثال الثالث، فتجعل اللفظ اللي هو النسبة بين النار والموقد للمثال الأول ما ينطبق على الثاني، ما ينطبق على الثالث وهكذا. إذن راح يصير عندي الموضوع عام الوضع عام والموضوع له خاص.
زيد وعبيد
وخالد
وهذا،
تبي تخلي
وضع عام يخالف الموضوع له الخاص، شو
نسميه مثلا؟ ما تقدر، لأن أنه في بالنسبة لزيد نفسه إذا بتحط له يصير وضع خاص والموضوع له خاص. إذا بتروح للحقيقة المشتركة بين الأفراد، لأن يعني أكو جامع ذاتي، إحنا الآن وصلنا المعنى الحرفي لا يوجد له جامع ذاتي، لو كان له جامع ذاتي تقدر تحط له يصير الوضع عام والموضوع له عام، لكن الآن وصلنا إلى نتيجة أنه ما يوجد عندي جامع ذاتي. نعم عندي جامع عرضي اللي هو النسبة الظرفية لكن على نحو المعنى الاسمي. إذا حطيت اللفظ للنسبة الظرفية راح يصير معنى اسمي وانت نظرك أن معنى حرفي، إذن راح تأخذ هذا المعنى الاسمي النسبة الظرفية طريق إلى الأفراد، الأفراد اللي هما معنى حرفي، وتبي تحط الآن اللفظ للمعنى الحرفي في المثال الأول، للمعنى الحرفي في المثال الثاني، للمعنى الحرفي في المثال الثالث. وكل مثال قلنا أنه ما يوجد جامع ذاتي بين الأمثلة، جامع عرضي، وإحنا نبي الجامع الذاتي، يعني كل مثال يمتاز عن المثال الآخر بطرفه. فإذا تبي لازم تحط المثال الأول، تحط يصير عندك وضع لللفظ، الموضوع يصير موضوع خاص، الثاني موضوع خاص، الثالث موضوع له خاص، وهكذا. وما تقدر تحط كجامع بين هذه الأمثلة تأتي بجامع ذاتي. نعم الجامع العرضي النسبة الظرفية، لكن النسبة الظرفية هو معنى اسمي، وما تقدر تطبق هذا المعنى الاسمي تقول بأنه في المثال الأول عندي معنى اسمي اللي هو نسبة ظرفية. قل نعم هذا جامع، ولكن جامع عرضي، وكلامنا في الجامع الذاتي. الآن حينما نقول المعنى العرف، المعنى الحرفي خاص، شنو تقصدون خاص؟ يعني جزئي بالمعنى المنطقي؟ هل هذا المعنى؟ لما نقول خاص يعني جزئي بالمعنى المنطقي، نقول لا، لأن أحيانا المعنى الحرفي يكون عام بعموم الطرفين. حينما أقول الإنسان في خسر، الإنسان عام وخسر عام، وفي ربطنا بين عام وعام، فالمعنى الحرفي هنا رح يصير معنى عام لأنه ربط بين العام. إذن مو قصدنا الجزئي بالمعنى المنطقي، وإنما يقصد من الخاص يعني خاص بطرفيه. ففي المثال الأول النسبة خاصة بطرفيها، فحينما أقول الوضع عام والموضوع له خاص ما أقصد الجزء المنطقي، وإنما خاص يعني خاص بالطرفين، أنه متقوم بالطرفين، فيكون خاصا. المثال الثاني أيضا يكون خاصا لعدم وجود الاشتراك بين المثال الأول والثاني. إذن قصدنا من الخاص مو الجزء بالمعنى المنطقي، وإنما الخاص يعني المتقوم بطرفين، فكل معنى حرفي يكون خاصا بطرفيه. في المثال الأول يكون خاصا بطرفيه، في المثال الثاني يكون خاصا بطرفيه، إذن مو بمعنى الجزئي المنطقي. ففي المرحلة الثالثة يقول: وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، والنسب كثيرة متكثرة، وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير، يعني مشير إلى الأفراد إلى المصادق، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. وليس المراد بالخاص هنا الجزئي المنطقي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، مثل الإنسان في خسر، فالإنسان عام وخسر عام، وصار عندي هنا يقبل الصدق على كثيرين. الإنسان في خسر يعني زيد في الخسر الأول، عامر في الخسر الثاني، مثلا بكر في الخسر الثالث اللي هو مصادق الخسر. بل كون الحروف يعني المقصود من كون معنى الحرف خاصا، كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج، حتى نقول أنه يقبل الصدق ينطبق على كثيرين. إذن النظر من كلمة المصطلح الخاص لا يقصد الجزئي بالمعنى المنطقي يعني ما يقبل الصدق على كثيرين، وإنما الخاص بمعنى خاص بطرفيه. ينطبق في المنطق الجزئي، لا عفوا لا ينطبق، لا ينطبق على كثيرين. زيد، زيد الآن ينطبق، ما ينطبق على كثيرين، فنقول زيد جزئي. شنو يعني جزئي؟
يعني كل معنى حرفي هذا
لا هني ما يقصدون الجزئي، لأن أحيانا عندك الطرفين كليين. لما نقول الإنسان في خسر تقول المعنى الحرفي هنا هل يقبل الصدق، يعني هذه النسبة تقبل الصدق على الكثيرين، وإن كان الإنسان في خسر روح لمصادق الإنسان وروح إلى مصادق الخسر، فصار عندك متكثر باعتبار الطرفين عامين ولهم أفراد، فيكون المعنى الحرفي يتكرر من خلال أفراد اللي هو الطرفين. الإنسان في خسر شنو معناته؟ مو مفهوم الإنسان في خسر، مصداق الإنسان في خسر، يعني زيد في خسر، يعني بكر في خسر. مفهوم الإنسان ما يكون في خسر بالحمل الشايع. لا الآن بالنسبة للإنسان، لما نقول الآن الإنسان في خسر، نظرك يعني مفهوم الإنسان في خسر ولا مصادق الإنسان في خسر؟ يعني مو المفهوم، مو بالحمل الأولي، يعني الإنسان بالحمل الشايع في خسر. وهنا الخسر هل هو مفهوم الخسر ولا نظرك إلى مصادق الخسر؟ فراح يصير مصداق الأول للإنسان في المصداق الأول لخسر، المصداق الثاني للإنسان في المصداق الثاني لخسر، وهكذا تتكرر عندي. فإذا لما نجمع الطرفين في جامع إنسان وخسر نقول هني المعنى الحرفي راح يعطيك معنى عام، لأنه ربط بين عامين. المعنى الحرفي ربط بين عامين، مو نظرنا أنه يعني جزئي أو كلي بالمعنى المنطقي. لما نقول ربط بين عامين قلنا المعنى الحرفي عام، وإحنا قاعد نقول المعنى الحرفي خاص مو عام. المعنى الحرفي خاص مو بمعنى أنه جزئي بالمعنى المنطقي اللي لا ينطبق على كثيرين، لا، هنا من خلال الطرفين العامين رح ينطبق على كثيرين، لأن في ثبتة ومصداق أول مصداق ثاني مصداق ثالث، وكذلك مصداق أول مصداق ثاني، صار في ثابت وعندك المصادق متغيرة، ورح يصير عام باعتبار المصادق. فقولنا حينما نقول خاص ما نقصد الجزء المنطقي، لأن المعنى الحرفي يمكن أن يكون عاما بعامية أو بشنقول بعامية أو بعموم الطرف، عفوا بعموم الطرفين. فإذا قلنا بعموم الطرفين يكون عاما، إذن المعنى الحرفي ما صار خاص، صار كلي. فإحنا مو قصنا الكلي والجزء الموجود في المعنى المنطقي، وإنما الخاص يعني خاص بطرفيه. ففي المثال الأول خاص بالطرفين، المثال الثاني خاص بالطرفين. الخاص هذا نقصد فيه، ما نقصد الجزئي اللي موجود في المنطق.
وهناك تكلمنا عن الحمل الشاري وتشينا بالجزئيات، وقلنا أن هذا الجزئي يعني إذا نزعت من طرفين بعد ما له وجود.
بعد هذا بالأصول الآن، خلي تطبيق علماء المنطق بتطبيق معين يصير جزئي بالمعنى المنطقي لا يقبل الصدق على نعم. بس لكن نقول الآن ما تنزع من طرفين أنت. الآن حينما أقول الإنسان في خسر كم مصداق موجود للإنسان؟ ما لا يعد ولا يحصى، كم مصداق عندي لخسر؟ فكونت علاقة بين عام وعام، النسبة الموجودة بين العام والعام راح يصير نسبة، لأنه نسبة بين عمومين راح تفهم منه عموم، لأن شنو معنات الربط بين عامين؟ يعني قاعد تربط بين مصادق العامين، فإذا ربط بين مصادق العامين كلها تندرج تحت هذا المثال، مو مثل النار من الموقد، نقصد هذه النار في هذا الموقد، هذه النار هذه الحقيقة هذا الكتاب في هذا الدرج. إذا نحن الآن نظرنا هني تقول جزئي، نقول حينما تقول جزئي يعني جزئي بجزئية الطرفين. فماذا تقول حينما يكون عندي الطرفين فيهم عموم، هم تقول جزئي؟ نعم جزئي إذا كان عندك مثال آخر يكون بين نسبة بين عمومين ونسبة بين عمومين. لكن لو نأتي إلى نفس العامين، العام الأول له أفراد، العام الثاني له أفراد، هذه الفي قاعد تربط بين أفراد العام الأول مع أفراد العام الثاني، فهذه الفي ثابتة مو متغيرة، فصار عندي هذه الفي قاعد تتكرر صار عام بعموم الطرفين. فهني راح نقول على الكلي، مع ان احنا قاعد نقول المعنى الحرفي خاص. اذا ما نقصد انه جزئي وكلي اللي موجود في المنطق، وانما نقصد انه الانسان في خسر ايضا في خاص، لانه ربط بين طرفين. بهذا المعنى يصير عندي الخصوص مو بالمعنى المنطقي. هيئات الجمل هذا بحث سهل مر علينا بالحلقة الثانية. الحروف موضوعة للنسب على اختلاف الأنواع، عندي النسبة الاستعلائية، النسبة الظرفية، النسبة الابتدائية وغيرها. كذلك هيئات الجمل أيضا تدل على نسبة. إذن الحروف مثل في تدل على نسبة، من تدل على نسبة، كذلك هيئات الجمل مثل جملة زيد قائم، يعني الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر تعتبر هيئة الجملة الاسمية، ودور هيئة الجملة الاسمية الربط، يعني النسبة بين زيد وقائم وإثبات القيام لزيد. هذا المقدار اللي راح يثبت عندنا هيئة الجملة الاسمية. وهيئة الجمل لها قسمان، هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة. وحينما أقول المفيد العالم، عندي منعوت ونعت، فالجملة تكون ناقصة لأنها احتاج إلى خبر. حينما أقول كتاب زيد مضاف ومضاف إليه وأحتاج إلى ذكر الخبر، والخبر غير موجود، فمثل النعت والمنعوت المضاف والمضاف إليه يكون هيئة الجملة الناقصة. وعندي هيئة الجملة التامة مثل الجملة الخبرية، الجملة الإنشائية، الجملة الفعلية، أيضا تعتبر جملة تامة، لأن عندك إما فعل وفاعل إما مبتدأ وخبر. شنو كان رأي السيد الخوئي نظريته في الوضع؟ ما هو التعهد؟ يعني راح نأتي الآن إلى الجملة التامة والناقصة. قال عندي تعهد، يعني عندي مدلول تصديقي. التعهد يعني عندي مدلول تصديقي. نعم في الاعتبار والقرن الأكيد قالوا بالمدلول التصوري، أما على نظرية السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه قال الوضع يعني التعهد، أتعهد أن لا أأتي لهذا المعنى إلا بهذا اللفظ، فعندي تعهد. ففي الجملة الناقصة أتعهد بشيء، وفي الجملة التامة أتعهد بشيء. تذكروا هذا البحث ما تذكرونه؟ فقال أن الجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول، والجملة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني. في الأول قصد الإخطار، في الثاني قصد الإخبار والحكاية. فنظرية السيد الخوئي أن الجملة الناقصة أو هيئة الجملة الناقصة موضوعة لقصد الإخطار، يعني المدلول التصديقي الأول، وهيئة الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني، يعني قصد الإخبار. المقدار مر في الحلقة الثانية. رأي السيد الشهيد قال الوضع لا يدل على المدلول التصديقي، وإنما يدل على المدلول التصوري، والمدلول التصديقي يفهم من ظاهر حال المتكلم من سياق الكلام. تذكرون هذا المقدار الحلقة الثانية؟ الوضع يدل على المدلول التصوري، والمدلولان التصديقيان إنما يفهمان من حال المتكلم وسياق الكلام. إن كانت عبارته في الحلقة الثانية اللي تذكرون. إذن الدلالة التصورية هي الناشئة من الوضع، والمدلول التصديقي الأول والثاني ينشأان من الظهور الحالي السياقي للمتكلم، ظهور حال المتكلم سياق الكلام. إذا كان يقصد الإخطار يعني مدلول تصديقي أول، يعني عند مراد، والمدلول التصديقي الثاني أيضا نفهم منه أنه يقصد يعني عند مراد. فالتعهد راح يقول لك بأنه الوضع هيئة الجملة الناقصة والتامة موضوعتان للمدلول التصديقي. السيد الشهيد يقول لا، موضوعتان للمدلول التصوري والمدلول التصديقي مدلول سياقي للكلام. هذا المقدار مر في الحلقة الثانية وهني تكرار للبحث، لذلك ما طول فيه. قال: هيئات الجمل كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، أنحاء يعني أنواعها، ظرفية، استعلائية، ابتدائية، كذلك هيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. وخالف في ذلك السيد الأستاذ، يعني السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوع لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخطار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية. شنو عندكم الحين؟ أول لواء غيرها، قل والطلب، يعني وقصد الطلب، وقصد الطلب أو جعل الحكم في الجملة الإنشائية. وقصد الطلب، إذا عندك فاصلة اشطب الفاصلة، أو جعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، وقصد الطلب أو جعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهكذا. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية دائما عند السيد الخوئي، أي دائما أضفت حتى نبين دائما تصديقي، والمدلول الوضعي تصديقيا دائما كما تقدم في الحلقة السابقة. رأي السيد الشهيد من أول السطر المفروض يكون: والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الأفرادية وفي الجمل التامة والناقصة، وأن الجملة حتى التامة فضلا عن الناقصة لا تدل بالوضع إلا على النسبة، لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية. الجملة لا، لا تدل يصير دلالة، شنو إعرابها؟ تدل دلالة مفعول مطلق. فإذن لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، شكلها حتى نعرف أنه مفعول مطلق. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم، ولا علاقة لهما بالدلالة الوضعية. هذا مر، يعني هذا المقدار مر في الحلقة الثانية، لذلك ما لم يطور الشهيد سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا المبحث، لأنه مر سابقا في الحلقة الثانية. جملة تامة والناقصة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.